أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق رواية الأكابر عن الأصاغر، كيف صورتها؟ نعم، أن يروي الراوي عن من هو دونه في السن أو اللقي أو المرقد، ومنها رواية الصحابة عن من؟ عن التابعين، ورواية الآباء عن الأبناء. طيب، ما الفائدة من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ نعم، ألا يظن أنه حصل إيش؟ قلب في الإسناد. نعم، وأيضا التواضع في أخذ العلم، حيث يروي عن من هو أصغر منه، إما سنا أو رتبة أو سندا. وأيضا من فوائده ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل، فقد يكون الراوي أفضل من المروي عنه. طيب، ثم أخذنا رواية الآباء الأبناء عن الآباء، وأن منهم من يروي عن أبيه عن جده. طيب، الضمير في جده على من عائد؟ إما أن يعود على الراوي، وإما أن يعود على أبي الراوي. مثل ماذا؟ يعني ذكرنا مثال لما عاد على الراوي، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. من هو جده؟ معاوية بن حيدة رضي الله عنه. ومثال ما رجع الضمير على والد الراوي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وجده هو من؟ عبد الله بن عمرو، أي جد شعيب، فإن اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. ذكر الحافظ أن أكثر ما وقع التسلسل بالآباء إلى كم؟ 14 راويا. مثل ماذا الأحاديث التي تسلسلت بالآباء؟ يعني أثر علي ذاك هتف العلم بالعمل، فإن أجابوا إلى ارتحل. أيضا أحاديث جاءت بأسانيد، المسلم مرآة المسلم عن علي، وأيضا المستشار مؤتمن عن علي أيضا، ولكن غالب الأسانيد في هذا إيش؟ فيها ضعف، مع أن الأحاديث أصولها ثابتة. فالمؤمن مرآة المؤمن صح عن أبي هريرة في السنن، وكذلك المستشار مؤتمن حديث صحيح. طيب، أخذنا السابق واللاحق، ما صورة السابق واللاحق؟ نعم، وقع التباعد بين وفاتيهما، ما سبب التباعد بين وفاتيهما؟ راويان رويا عن شيخ، حصل التباعد بين وفاتيهما، ما السبب؟ ذكرنا أمس، لا يلزم، يعني أن الراوي الأول روى عنه في آخر إيش؟ في آخر عمره، وما زال الشيخ في مقتبل عمره، ثم الراوي الثاني روى عنه في آخر عمره وهو في بداية عمره، فطال عمر هذا الراوي الثاني. فالسبب يعني هو ما ذكر، وصول صورة الرواية جعل أكثر ما وجد كما ذكر الحافظ كم بين وفاة الراويين. نعم، 150 سنة. ثم أخذنا المهمل، ما هو المهمل؟ نعم، يذكر الراوي بدون نسبة، أو يذكر مع إيش؟ مع أبيه أو جده فيتفق مع راوي آخر، فكم له حالات هذا المؤمل باعتبار الحكم على الحريب بصحة أو ضعف؟ كم له حالات؟ ثلاث. إن كانوا ثقات فلا يضر الحديث صحيح، لأن أي واحد كان منهم الحديث صحيح. إن كانوا ضعفاء فالحديث ضعيف، لأن أي واحد كان منهم يضعف الحديث. إن كان بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف فما الحكم؟ يتوقف فيه حتى يتبين هذا المهمل من هم. ما الفرق بين المهمل في هذه الصورة والمتفق والمفترق؟ المهمل في هذه الصورة إذا روى عن أبيه أو جده واشترك معه، والمتفق والمفترق ما الفرق؟ أمس ذكرنا ها؟ إلا انتبهتم، لكن السؤال فيه مغالطة. لا فرق، ففي هذه الصورة هو متفق ومفترق وهو إيش؟ مهمل. يعني ففهم لكم من السؤال ما الفرق أن بينهما فرق؟ لا فرق، واضح إن شاء الله. متى ينفرد المهمل عن المتفق والمفترق؟ إذا ذكر اسم الراوي فقط، قال حدثنا محمد وسكت، أو قال حدثنا أحمد وسكت، هذا يكون مهمل فقط. وأما إذا ذكر اسم أبي أو اسم جده واتفق مع راوي آخر فيكون مهمل، ويكون أيضا إيش؟ متفق ومفترق. كيف التمييز بين المهمل؟ كيف نميز من هذا من هذا؟ البخاري له 5 شيوخ محمد، فجاء وقال محمد، فكيف نميز؟ ها أحسن، بالتلاميذ والمشايخ. أين يراجع لها كتب التلاميذ والمشايخ؟ أحسن ما يراجع لها تهذيب الكمال، وأيضا تهذيب التهذيب، إلا أن تهذيب التهذيب ماذا؟ مختصر، وأحسن منه تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله. طيب نواصل نقرأ. وهناك قلنا ماذا؟ توجد قواعد، إذا روى عن فلان عن فلان فهو فلان، وإذا روى فلان عن فلان فهو فلان، وهذه القواعد تستفاد أيضا في التمييز بين المهمل. قال المؤلف رحمه الله: وإن روى عن شيخ حديثا، هذه مسائل الآن يذكرها وهي مسائل مهمة. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية. ما معنى جحده؟ أي أنكره ونفاه. إلا أن الجحود في الغالب يستعمل في ماذا؟ في رد الشيء مع العلم بأنه حق، هذا الغالب في الجحود، أنه يستخدم في إنكار الشيء في الظاهر مع الإقرار به في الباطن، بخلاف الإنكار والنفي، فقد يستخدم للظاهر والباطن. والغالب في الجحود أنه يستخدم فيما أنكر ظاهرا مع الإقرار به باطنا. من يذكر دليل على هذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فما معنى جحدوا بها؟ أي أظهروا إنكارها مع أنه في الحقيقة هم مقرون ومعترفون بها. قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه. فإن كان جزما، يعني إذا جحده جازم، كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، الصورة الأولى التي ذكرها هنا، يعني إذا حدث بشيخ بحديث عن شيخ فسئل ذاك الشيخ فأنكر، قال كذب علي فلان أني حدثته أو ما رويت هذا الحديث أبدا، يجزم به. طيب، فقال الحديث يرد، لأن واحد منهما إيش؟ كذب، إما التلميذ حيث قال حدثني فلان، وإما إيش؟ الشيخ حيث قال إيش؟ لم أحدثه. ففي الحقيقة واحد منهما كذب. طيب، هل يكون قادح في واحد منهما؟ لا يكون قادح في واحد منهما، لأننا إذا قبلنا قول الشيخ طعنا في من؟ في التلميذ، وإذا قبلنا قول التلميذ طعنا في من؟ في الشيخ. وهذه المسألة قبل أن نقرأ هي مفروضة في إذا كان الراوي ثقة ضابطا عدلا وكان الشيخ كذلك، واضح إن شاء الله. هذه المسألة في من؟ فيما إذا روى تلميذ عن شيخ وكان أي التلميذ والشيخ كل واحد منهما ضابط وعدل، أما إذا كان أحدهما كذاب وجاء وقال حدثني الشيخ بكذا وقال فلان ذاك الشيخ ما حدثته وهو ثقة، فقال من المقبول هنا؟ قول الشيخ بلا شك. أو كان مثلا الشيخ كذاب وحدث عنه التلميذ ثم أنكر الشيخ، قال من المقبول؟ قول التلميذ. لكن المسألة هنا مفروضة في أن الشيخ والتلميذ كلاهما ثقتان عدلان، فما يمكن أن نقدم قول أحدهما على إيش؟ على الآخر. هذا إذا جزم بالجحد. قال أو كان جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح. الحافظ ذكر هنا أن لهذه المسألة صورتين، بينما ذكر في الفتح أن لها ثلاث صور، وهو الذي مشى عليه كثير ممن كتب في علم الحديث، أن هذه المسألة لها ثلاث صور وبها يتبين حكم المسألة أوضح مما ذكر هنا. الصورة الأولى أن يجزم بنفي ذلك الحديث مع تصريحه بكذب من روى عنه، هذه الصورة الأولى، أن يجزم بنفي ذلك الحديث مع التصريح بكذب الراوي عنه، يعني ينفي جزما ويصرح بأن فلان كذب، يقول كذب علي فلان ما حدثته بهذا الحديث أبدا، يصرح بكذبه. فما هو الحكم في هذه الصورة؟ فهذا يكون الحديث مردود بالاتفاق، يكون الحديث مردود بالاتفاق. نقل الاتفاق على ذلك الآمدي في الأحكام أو الإحكام، وأيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل الاتفاق على أن الحديث في هذه الصورة يكون مردودا. طيب، لكن هل هو قادح في أحدهما؟ ها؟ ليس قادح في أحدهما، لأن كليهما ثقتان عدلان، فإذا قبلنا قول الشيخ طعنا في التلميذ بغير بينة، وإذا طعنا في التلميذ نكون قبلنا قول التلميذ طعنا في الشيخ، فلا يطعن في أحدهما، الحديث يرد بالاتفاق لا خلاف بين أهل الحديث فيه، ولا يقتضي ذلك ولا يستلزم طعنا في واحد منهما. الصورة الثانية أن يجزم بنفي الحديث دون التصريح بالتكذيب، واضح إن شاء الله. الصورة الأولى يضيف مع النفي إيش؟ التصريح بالتكذيب، يقول كذب علي. الصورة الثانية يجزم بالنفي ولا يصرح بالتكذيب، لا يقول كذب علي، لكن يقول لم أحدثه بهذا الحديث أبدا، ما حدثته به. فهذا كما قال الحافظ في فتح الباري قال الراجح عند المحدثين قبوله أن الحديث في مثل الصورة يقبل على الراجح عند المحدثين. وذكر السخاوي في فتح المغيث أن هذا هو ظاهر صنيع الإمام البخاري ومسلم. ما هو؟ أي قبول هذه الرواية. ذكر السخاوي أن قبول الرواية في مثل هذه الحال هو ظاهر صنيع الإمام البخاري ومسلم. وأيضا اختار هذا القول ابن السبكي رحمه الله وعزاه الشاشي للشافعي ورجحه الشيخ أحمد شاكر في الباعث، وأنه في هذه الصورة يكون مقبولا. لماذا؟ مع أنه قطع بأنه لم يحدثه. قالوا لأن التلميذ عدل وأيضا إيش ثقة، هل ممكن أن يدعي على الشيخ أنه حدثه ولم يحدثه؟ ها؟ غير ممكن، مع أن الشيخ لم يصرح بأنه كذب عليه، إنما أنكره إنكار جازم. فممكن أن الشيخ حدثه ولكن إيش نسي أو سهى أو نحو ذلك، فقالوا يقبل. طيب الصورة الثالثة من صور هذه المسألة ألا يجزم بالنفي. الصورتان الأوليان فيما إيش؟ جزم بالنفي. الصورة الأولى مع الجزم تكذيب، الصورة الثانية جزم بدون تكذيب، الصورة الثالثة ألا يجزم بالنفي، لا يقول لم أحدثه أو ما رويت هذا الحديث، إنما يقول لا أذكر أني حدثت به أو يقول لا أعرفه. فهذا مقبول عند جمهور المحدثين مالك والشافعي وأحمد. وجمهور المحدثين على أنه مقبول، بل نقل الحافظ في الفتح الاتفاق على أنه مقبول، والصحيح وجود خلاف. نقل الحافظ في الفتح الاتفاق على أنه مقبول والصحيح وجود الخلاف في هذه الصورة. واضح هذه المسألة؟ وهي مسألة مهمة لها هذه الثلاث صور، الذي يريد يراجع فيها للتوسع انظر فتح الباري. ذكر الحافظ كلام من قيل في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 326 326، وهذا العزو إلى النسخة القديمة من فتح الباري، النسخة القديمة يعني في كتاب العلم أظن الباب السادس، شرح الباب السادس في كتاب العلم من صحيح البخاري، وأيضا كتاب الإحكام للآمدي المجلد الثاني صفحة 106، الإحكام للآمدي الثاني 106، وأيضا فتح المغيث للسخاوي. المجلد الثاني صفحة 244 وما بعدها، بحث طويل 244 و45 وما بعدها، وأيضا تدريب الراوي، تدريب الراوي في المجلد الأول صفحة 395. طيب بقي هنا تنبيه ذكره في الحاشية نقلا عن فتح الباقي. فتح الباقي لمن؟ لزكريا الأنصاري شرح ألفية العراقي، ولكن قد سبق زكريا الأنصاري الخطيب عزا هذا أيضا الخطيب، وهو أنه إذا أنكر الشيخ ولو كذب التلميذ قلنا هذه مردودة بإيش؟ بالاتفاق، لكن قد تقبل، قد تقبل في صورتين. واضح المسألة الأولى؟ قلنا إذا أنكر الشيخ مع تكذيبه لمن روى عنه نقل الاتفاق على أنه إيش؟ مردودة، إلا في صورتين الحديث يكون مردود، إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا حدث الشيخ بذلك الحديث بعد ذلك، واضح هذا؟ أن يحدث بذلك الحديث بعينه بعد تكذيبه لذاك التلميذ، فهل يقبل الحديث أو لا يقبل؟ نعم يقبل، لأنه قد حدث به ذاك الشيخ مرة أخرى واعترف به. هذه صورة. أيضا من الصور التي يقبل فيها إذا رواه تلميذ ثقة آخر عن ذلك الشيخ، إذا رواه راو ثقة غير الراوي الأول عن ذلك الشيخ. واضح إن شاء الله؟ يعني الشيخ أنكر أنه حدث هذا الراوي بذاك الحديث، يأتي راوي آخر ثقة يروي عن ذاك الشيخ، فهل يقبل؟ هنا يقبل. نبه على هذا الخطيب كما ذكره في تدريب الراوي، ونعزاه في الحاشية إلى قضاء الوطر وفتح الباقي، وقد سبقهم القاضي أبو بكر، وأيضا سبقهم الخطيب كما ذكره في تدريب الراوي. فما حاصل هذه المسألة؟ من يعيدها؟ إذا حدث الراوي عن شيخ فأنكر الشيخ هذا الحديث، لها كم صور؟ ثلاث صور. إذا جزم بنفي ذلك الحديث مع تكذيبه لمن روى عنه فهنا الاتفاق على أنه مردود. الثاني يجزم على نفيه بدون إيش؟ بدون تكذيب لمن روى عنه، فهذا الذي عليه جماعة وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم أنه مقبول. الثالث لا يجزم، بل ينفي نفي غير جازم، يقول لا أعرفه أو لا أذكر أني حدثته أو نحو ذلك، فهذا الجمهور على أنه مقبول. طيب الصورة الأولى التي هي التكذيب يقبل في صورتين، الذي قلنا مردود بالاتفاق إلا في صورتين يقبل، ما هما؟ ها، إذا حدث به الشيخ بعد ذلك فيكون مقبول، وأيضا إذا رواه تلميذ ثقة غير الراوي الأول فأيضا يقبل. طيب نعيد الصورة الثانية. قال أو كان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل. والقائل بهذا هو الكرخي وبعض الحنفية، قالوا لا يقبل أي بها الصورة، هذا خلاف ضعيف. قال وقيل لا يقبل، ما حجته هذا الذي قال يقبل؟ لاحظوا حجته الذي ذكرها، قال لأن الفرع، من هو الفرع؟ الراوي يعني التلميذ في إثبات الحديث، لأن الفرع تبع للأصل، من هو الأصل؟ الشيخ المحدث في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت الأصل في نسخة، بحيث إذا ثبت أصل الحديث وهي أحسن، إن نسخة الحلبي. طيب الأصل بين قوسين من المتن، خلاص اكتبوا أصل الحديث، صواب أصل، أصل الحديث، وأيضا في نسخة الحلبي أصل الحديث، نعم بدون أل. قال بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. طيب ها، خطأ، الأصل خطأ، الصواب أصل الحديث، لأن الإضافة يجب معها إيش؟ حذف أل، فهنا الأصل مضاف والحديث مضاف إليه فتحذف. ها نعم، ما سمعته. طيب بحيث إذا أثبت ها نعم ماذا عندكم أثبت أو ثبت؟ ثبت. طيب فلا بأس، من عنده ثبت يبقيها أصل، ومن عنده أثبت يبقيها الأصل. طيب جزاك الله خير، ما انتبهنا ليه. وكلاهما صحيح، سواء قلنا بحيث إذا ثبت أصل الحديث أو إذا أثبت الأصل الحديث، واضح إن شاء الله، كلها صواب. طيب نعيده. قال وقيل لا يقبل لأن الفرع أي الراوي تبع للأصل أي الشيخ. لما نحتاج إلى التعليق. قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع. الآن إذا الشيخ إذا أثبت الحديث تثبت رواية من؟ التلميذ. إذا قال أنا حدثته هل يثبت رواية التلميذ؟ نعم، لأن سيقيس عليه. قال فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. الصواب في النفي، وتبعا له في النفي، وهو كذلك في فتح المغيث نقله عن الحافظ ابن حجر هذه العبارة وقال بالنفي. وهنا قد أشار في الحاشي أن في نسخة أخرى فيها النفي وهو الصواب، التي فيها النفي هو الصواب، لأنه ذكر أول الإثبات ثم الآن ذكر إيش؟ ذكر النفي. طيب هذه حجة من قال لا يقبل، وهم بعض الحنفية. ما هي حجتهم؟ أي إذا لم يقطع الشيخ بنفيه قال لا أعرفه. قالوا لأن طيب الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فكذلك ينبغي أن يكون تبعا له في إيش؟ في نفي الحديث. فإذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وإذا نفى الأصل الحديث نفيت رواية الفرع. واضح حجتهم؟ الآن بعض الحنفية قالوا إذا لم يجزم بالنفي ولكن قال لا أعرف أو لا أذكر أني حدثته، قالوا لا يقبل. وحجتهم الذي ذكره هنا أن الفرع تابع للأصل، فإذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك إذا نفى الأصل الذي هو الشيخ الحديث نفيت رواية من؟ نفيت رواية الفرع. قال الحافظ ابن حجر وهذا متعقب، هذا القول متعقب عليهم على بعض الحنفية، بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه. نحن قلنا يشترط أن يكون الفرع الذي هو التلميذ عادل ضابط، وإذا كان عادل ضابط فهذا يقتضي أنه إيش؟ أنه صادق فيما يقول، غير ممكن أن يكذب ويتعمد الكذب. قال وعدم علم الأصل، عدم علم الأصل لا ينافيه، قد يكون نسي، فالمثبت مقدم على النافي، لا سيما وأن المثبت هنا جازم والنافي إيش؟ متردد. فالمثبت يقول حدثني فلان، والنافي يقول لا أذكر. وأيهما يقدم، المثبت أو النافي؟ المثبت، لا سيما في مثل الصورة وأن المثبت جازم، وأما النافي فإنه إيش؟ متردد وشاك. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. بعضهم قاسه على الشهادة، لماذا؟ قال الآن لو عندنا شهادة أصل وشهادة فرع، كيف الشهادة الأصل والشهادة الفرع؟ أحسنت، نعم، يعني تكون إنسان عنده شهادة بشيء فيحس بالموت مثلا، فيدعو فلان جاره يقول يا فلان إني شاهد لفلان ابن فلان في قضية كذا وكذا، فإذا مت فاشهد لفلان. واضح هذا؟ فمن هو الأصل الآن؟ الميت، والفرع ذاك الذي أشهده. طيب لو كان كلاهما موجود، الأصل موجود والفرع موجود، هل نقبل رواية الأصل يعني شهادة الأصل أو شهادة الفرع؟ هل يحتاج الفرع أن يشهد مع أن الأصل موجود؟ لا يحتاج. قالوا هنا كذلك، لا نقبل رواية الفرع مع أن الأصل إيش موجود، يقول لم أحدثهم. قالوا أما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. طيب، ثم ذكر حجة، يعني يقول قياس، يعني لو أن الشاهد الأصل قال فلان ليس شاهد على تلك القضية التي أشهد عليها أنا، كذب أني قلت له يشهد، فقالوا هنا يعمل بالشهادة. قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترق. يعني يقول لا يصح قياس الشهادة الرواية على الشهادة. لماذا؟ لأن بينهما فرق. طيب الآن، هل شهادة الفرع ستسمع إذا وجد الأصل؟ ها؟ لا. طيب هل رواية الفرع ستسمع إذا وجد الأصل؟ الآن عندنا الإمام أحمد حدث البخاري، هل نقول للبخاري لا نقبل منك هذه الرواية حتى يموت أحمد؟ ها؟ بل نقبل رواية أحمد ونقبل رواية من؟ فهل يستوي في هذا الشهادة والرواية؟ لا، الشهادة لا تسمع من الفرع ولا يلتفت إليها من الفرع ما دام الأصل موجود، بخلاف الرواية فتقبل من الفرع والأصل وكلاهما إيش. وقال كم كان المحدثين يحدث شيخه ثم يذهب يحدث وشيخه موجود، وهذا من أوجه الفرق بين الرواية والشهادة. وقد ذكر السيوطي 21 فرقا بين الرواية والشهادة في فتح المغيث، يعني في تدريب الراوي. نعم، المجلد الأول 392 أوصلها إلى 21 فرق. وكذا ذكرها القرافي في كتابه الفروق في بداية المجلد الأول، ذكر الفروق بين الرواية والشهادة، إلا أن ما ذكره السيوطي أسهل. فالحاصل من هذا أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح، فإن بين الرواية والشهادة فروق كثيرة، أو فروقا كثيرة. نعم، قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم، لأن الرواة عنهم عدول ثقات، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. لأن هذا الحديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك الذي كان مشهورا بربيعة الرأي عن سهيل قال فلقيت سهيل فسألته عنه فلم يعرفهم، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، أي بهذا الحديث، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، هو نسي أنه حدث ربيعة، لكن ربيعة عنده إيش ثقة عدل، فكان سهيل إذا جاء يروي الحديث يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، قال عني أني حدثته عن أبي ونظائره كثيرة كثير جدا. أيضا سليمان بن طرخان التيمي وقع له مع ولده كذلك، حدث ولده المعتمر بن سليمان بحديث من كلام الحسن ثم نسيه، فكان إذا رواه يقول حدثتني يا بني عني أني حدثتك، فكان يروي عن ابنه عن نفسه. سند عالي وإلا نازل هذا، ها؟ صار يصل إلى نفسه باثنين ومباشرة، هو نفسه ما يحتاج أن يصل إليها بأحد، لكن بهذه الصورة صار بينه وبين نفسه واسطة، هو سند نازل، نزول مطلق وإلا نزول نسبي، ها نزول نسبي أي بالنسبة لذاك الراوي، بالنسبة لنفسه، نزول بالنسبة لنفسه. وقد لخص كتاب الدار قطني، كتاب الدار قطني غير موجود، من حدث ونسي، لخصه السيوطي رحمه الله وزاد عليه في تذكرة المؤتسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وكتاب موجود. طيب بقي، كنا نريد ندخل في المسلسل لكن قد جاء الوقت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.